إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، ونستهلها من فقرة فلسطين في أسبوع، والتي نتناول فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية. فلسطين في أسبوع. اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في عدد من المدن الفلسطينية في جمعة الغضب 12. أصيب 4 شبان بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه مسيرة وسط مدينة الخليل يوم الجمعة، فيما أصيب شبان بقنابل الغاز خلال المواجهات في قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي قرية بدرس غرب رام الله أصيب شابين بقنابل الغاز وشاب بالرصاص المطاطي خلال هذه المواجهات مع قوات الاحتلال، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي وثلاثة بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المستمرة على حاجز حوارة جنوب نابلس، كما تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بكثافة. كما اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بعد منع الاحتلال لمسيرة حشدة من التوجه إلى شارع الشهداء المغلق والمطالبة بفتح شارع الشهداء. وأكدت مصادر إعلامية فلسطينية في الخليل أن جنود الاحتلال يطلقون بكثافة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين المشاركين في المسيرة واعتقلت عددا منهم. وفي عدد من نقاط التماس في الضفة الغربية اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب انتهاء صلاة الجمعة. وفي قطاع غزة أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة وخان يونس خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة أثناء فعالية جمعة الغضب 12 الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس. وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن حشدا من الشباب توجه عقب صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودي من شماله وحتى جنوبه للاشتباك مع جنود الاحتلال كما كل يوم جمعة، رغم التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية الكبيرة باستهدافهم. وأوضحت أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي تجاه المواطنين شرق خان يونس، ما أدى إلى إصابة شاب بصورة خطيرة، فيما أصيب آخر شرق غزة. وقد انتشرت وحدة قناصة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لخان يونس وشرق حي الشجاعية نحل عوز استعدادا للتصدي للشبان المتظاهرين قرب السياج. هذا وقد ذكرت القناة العبرية العاشرة الصهيونية أمس الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة بعد حادثة تفجير العلم يوم السبت الماضي، وأنه نشر مزيدا من القوات على طول الحدود. وبحسب القناة الصهيونية فإن الجيش يتخوف من اقتراب المتظاهرين أكثر قرب الجدار واستغلال ذلك لمحاولة زرع عبوات ناسفة أخرى، مشيرة إلى أن هناك تقديرات عسكرية بأن يكون عدد المتظاهرين كبير جدا. وبحسب مزاعم جيش الاحتلال فإن زرع العبوة في الحادثة الماضية كان يوم الجمعة، وفي يوم السبت وقعت عملية التفجير التي نفذها عناصر من لجان المقاومة الفلسطينية.
بودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل القاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب
وكفا بيده. كفى لليهود كفى فليل منشفت أتفى نهايتكم قد ابتدأت رواح الله فاستحقا. كفى لليهود كفى فليل منشفت أتفى نهايتكم قد ابتدأت رواح الله فاستحقا. علم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا. علم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا. ألفتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء
محطات من النضال الفلسطيني. مستمعينا الكرام، نتعرف اليوم عن ثورة العشرين الفلسطينية في العام 1920. إن الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بشتى الوسائل أمر مشروع تكفله كل المواثيق والأعراف، وثورة الشعوب لها دلالات بالغة الأهمية، فهي النبض الطبيعي الذي يزيح الستار عن زيف الاحتلال الإسرائيلي ويزيل الوهم المترتب على إمكانية التعايش مع كيان يذبح ويسفك الدماء لنيل مصالحه وتحقيق أهدافه. وقد رفضت الجماهير الفلسطينية بحسها العفوي ومواقفها الحقيقية التي تعكس مشاعر المظلومين هذه الانتهاكات، حيث كان التمادي في هذه الانتهاكات الصاعق الذي فجر الوضع على رؤوس قوى الاستعمار التي أرادت خلق مناخ يلائم مصالحها على حساب الفلسطينيين، الذين ترجموا هذا الرفض إلى ثورات سرعان ما أججت براكين غضب ما زالت تشتعل حتى هذه اللحظة تحت أقدام الاحتلال. ومن أهم تلك الثورات ثورة النبي موسى، ثورة العشرين التي كانت في إبريل 1920. ومن أهم أسباب قيامها التعاون البريطاني الصهيوني والتنديل بوعد بلفور والتأكيد على حق العرب الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وردا على شتم أحد اليهود العلم الإسلامي في الخليل، حيث انطلقت الشرارة الأولى لهذه الثورة بينما كانت وفود القرى محتشدة في القدس يوم الرابع من إبريل 1920 للمشاركة في هذا الموسم الديني السنوي. ومن بين من خطب في هذه الحشود موسى كاظم الحسيني، وفي هذه الأثناء قام أحد اليهود بإهانة العلم الإسلامي لأهل الخليل وقام بتلويثه، فهاجمه المتظاهرون وضربوه، ثم تفجر الموقف واتسعت الاشتباكات لتشمل مدينة القدس، وفرضت السلطات البريطانية الأحكام العرفية وحاولت السيطرة على الوضع، لكن ذيول الأحداث استمرت حتى العاشر من إبريل 1920. ومن نتائج هذه الثورة أن قامت السلطات البريطانية بإقالة موسى كاظم الحسيني من رئاسة بلدية القدس، حيث تفرغ لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية حتى وفاته سنة 1934، وقد عينت مكانه راغب النشاشيبي لتلعب منذ ذلك الوقت ورقة الصراع العائلي حسينية ونشاشيبية، والتي انعكست سلبا على حركة المقاومة طوال الاحتلال البريطاني. وكانت حصيلة هذه الثورة 5 قتلى من الصهاينة المحتلين و7 قتلى من جنود الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت و210 جريح صهيوني. أما في الجانب الفلسطيني فقد استشهد 9 فلسطينيين وجرح 251 من الثوار الفلسطينيين، وحكم على الحاج أمين الحسيني بالسجن لكنه تمكن من الهروب إلى الأردن.
إن اخترتك يا وطني حبا وطلاعيا، إن اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إن اخترتك يا وطني حبا وطلاعيا، إن اخترتك يا يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني
يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا
دائم الخطرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسد
وإن بان بعيني الأسد
دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صباحاتي مسد
وإن صارت صباحاتي مسد
جئت في زمن الجسر جئت في عز التعب
جئت في زمن الجسر جئت في عز التعب
بشاشة عنف
وغضب 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 وغضب
وغضب
وغضب الشاشة عنف وغضب 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 وغضب
وغضب
وغضب وغضب وغضب
وغضب
وغضب وغضب وغضب
وغضب
وغضب وغضب وغضب
وغضب.
معالم فلسطين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم سنبحر وإياكم في رحاب مدينة رام الله في فلسطين. يعود سبب تسمية رام الله بهذا الاسم إلى أصول كنعانية، حيث تعني كلمة رام الأراضي المرتفعة، وأضاف إليها العرب كلمة الله فأصبح اسمها رام الله. وعرفت المدينة بهذا الاسم في العهد الصليبي، أما تاريخيا فقد ثبت أن قبيلة عربية سكنت في قرية أوغابة حرجية في أواخر القرن السادس عشر وأطلقت على هذه القرية اسم رام الله. وقد تضاربت الروايات التاريخية حول تسمية المدينة، حيث يدعي البعض أن المدينة ذكرت في التوراة باسم أرتايم سوفيم أو جلبات إيلوهيم، وذلك حسب المؤرخ يوسيفوش باسيم فوكولا. لكن هذه الرواية لم تثبت صحتها، وتقع مدينة رام الله في وسط السلسلة الجبلية الوسطى لفلسطين ضمن سلسلة جبال القدس، تحديدا على الخط المائي الفاصل بين السهل الساحلي الفلسطيني وغور الأردن، وهي بذلك تتوسط المنطقتين وترتفع المدينة عن مستوى سطح البحر بين 830 إلى 880 مترا. وتتميز مدينة رام الله بموقع متوسط في قلب دولة فلسطين، حيث تبعد مسافة 164 كيلومترا عن أقصى نقطة من شمال فلسطين، ومسافة 25 كيلومترا عن أقصى نقطة في جنوب فلسطين. وتبعد مسافة 52 كيلومترا عن البحر الميت ومسافة 67 كيلومترا عن البحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة للمدن الفلسطينية فتبعد رام الله عن الخليل 82 كيلومترا شمالا، وعن نابلس 366 كيلومترا جنوبا، وعن جنين 63 كيلومترا جنوبا، وعن حيفا 105 كيلومترا جنوب شرق، وعن غزة 822 كيلومترا شمال شرق، وعن يافا 45 كيلومترا شرقا. وخضعت المدينة للحكم العثماني منذ القرن السادس عشر، ثم في بداية القرن العشرين ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية لجأ العديد من الفلسطينيين من المدن والقرى المجاورة إلى مدينتي رام الله والبيرة، مما زاد تعدادها السكاني بشكل كبير جدا. وبعد النكسة وقعت تحت الحكم الإسرائيلي لمدة 27 عاما، وعانت من الإهمال الكبير حتى عام 1994 عندما نقل حكم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المدينة بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 33-900 للميلاد، التي أعلن بموجبها أنها أرض ألف، أي تخضع لحكم شبه كامل من قبل السلطة الفلسطينية، فأصبحت بذلك المقر المؤقت للسلطة الفلسطينية. وأبرز ما تتميز به مدينة رام الله عن نظيراتها من المدن الفلسطينية هو النشاط الثقافي المستمر، حيث تقام على أرض المدينة الكثير من الندوات الثقافية والمهرجانات والمعارض، ويرجع ذلك لأسباب عدة، أهمها امتلاك المدينة خلفية ثقافية واجتماعية متنوعة ومساحة كبيرة من الحرية التي تساهم في جذب الشخصيات الثقافية في العديد من المجالات. وتمتلك مدينة رام الله العديد من المعالم التاريخية والسياحية العريقة، من أبرزها البلدة القديمة والتي تضم آثاراً عديدة تعود لعدد من الحضارات والعصور التي مرت على المدينة، مثل الإفرنجية والأيوبية والعثمانية. وتضم البلدة القديمة عدداً من الآثار، من أبرزها مقام إبراهيم الخليل، ويقع هذا المقام في وسط البلدة القديمة، يحمل أهمية تاريخية ودينية كبيرة، حيث يعتقد أهل المدينة أنه سبب في حمايتهم، فيما تأثرت عاداتهم بالخليل بشكل كبير. وخربة الطيرة، وهي أرض تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس الفلسطينية، وتضم بقايا كنيسة ذات أرض فسيفسائية وقواعد وأعمدة محفورة في الصخور، وتقع في الجهة الغربية من البلدة القديمة لرام الله. وكذلك البرج الإفرنجي، والذي كان يستخدم بشكل أساسي لمراقبة واستكشاف الأراضي الزراعية وتنبيه المزارعين عند قدوم الأعداء، وهو يقع في حارة الشقرة، وهدم البرج في فترة قريبة بسبب تداعياته، بالإضافة إلى المحكمة العثمانية ومحط المدافع والقرينعة والكفرية، وأخيرا خلة العدس. وتضم هذه المنطقة عددا كبيرا من القبور الرومانية المنحوتة في الصخر، إلى جانب جدران قديمة ترجع إلى العصر الحديدي، وتقع في الشمال الغربي من كفر غملة.
شعب الأقصى عم بدافع عن أرضه بحجر وسكين، مهما العدل يطول غيابه والظلم بيحكم بسنين، شمس الحرية رح تشرق فوق تلالك يا فلسطين.
شعب الأقصى عم بيدافع عن أرضه بحجر وسكين، مهما العدل يطول غيابه والظلم بيحكم بسنين، شمس الحرية رح تشرق فوق تلالك يا فلسطين. شعب الأقصى عم بيدافع عن أرضه بحجر وسكين، مهما العدل يطول غيابه والظلم بيحكم بسنين، شمس الحرية رح تشرق فوق تلالك يا فلسطين.
رح تشرق شمس الحرية ونبقى نحن المنتصرين، ورح بتزول الصهيونية ويبقى علمك يا فلسطين.
رح تشرق شمس الحرية ونبقى نحن المنتصرين، ورح بتزول الصهيونية ويبقى علمك يا فلسطين.
يا فلسطين،
يا فلسطين.
خذ ظلة أخرى وهبني طلة كي لا أموت ولا أرى رام الله. قلبي كما قال المسيح لمريم وكما لمريم حن جذع النخلة، فلاح هذه الأرض عمري حنطتي، وبذرت أكثره حصدت أقله. 60 موتا بي وبعد مراهق، شيب سوايا فها دموعي طفلة. أنا وابن جنبي شاعراني، إذا بكى فينا الشتاء أضلني وأضله.
أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.